بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هاتان الآيتان المباركتان من سورة آل عمران من جملة الموارد التي بيّن فيها القرآن الكريم صورة إحدى الفئات التي يحبها الله عز وجل، وهي فئة المتقين. وقد أورد القرآن الكريم قبل ذلك نقدا لظاهرة كانت موجودة لدى بعض أهل الكتاب لكي يفرع على هذه الظاهرة السيئة تركيزا لأصل من الأصول الدينية ينتهي إلى أن التقوى ورضا الله سبحانه وتعالى يتحقق من خلال الوفاء بالعهد والأمانة وأدائها، وأن التقوى جوهرها هو هذا المعنى، وأن الله يحب المتقين. خلينا نمر مرور إجمالي على كلمات هذه الآية المباركة أو هاتين الآيتين المباركتين. في البداية قال القرآن الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أول ما يلاحظ الإنسان القارئ للقرآن والمتأمل فيه أن الآية افتتحت بالتبعيض لا بالتعميم. تارة يأتي القرآن ويقول إن أهل الكتاب كذا وكذا، هذا تعميم فيه، وأخرى يأتي مبتدئا بالتبعيض فيقول ومن أهل الكتاب، قسم من أهل الكتاب هم هكذا، بعض أهل الكتاب هم هكذا. وهذا منتهى الإنصاف والمنهج العلمي. في مقابل ذلك ما نجده من الفوضى في تعميم الصفات للفئات. على سبيل المثال، قد يأتي كاتب مثلا معاد للمسلمين فيقول إن المسلمين إرهابيون، أو إن المسلمين يعملون كذا وكذا، والحال أن الذي عمل ذلك العمل هو بعض المسلمين. أو يأتي في الطرف الآخر كاتب مسلم فيقول الغرب لا يؤمن بالله، هذا تعميم ومخالف للمنهج العلمي. هناك في الغربيين من يؤمن بالله، قد تكون طريقته في الإيمان مختلفة ولكن أصل إيمانه بالله موجود. المنهج الصحيح هو أن لا تعمم إلا إذا استقرأت استقراء تاما وشفت الجميع هكذا. واحد من الطائفة الإسلامية الفلانية يقول الطائفة الأخرى مثلا حاقدون على أهل البيت، من أين صار عندك هذا المعنى؟ رحت فتشت أنت واحد واحد واستوعبت في البحث حتى انتهيت إلى هذه النتيجة؟ أو بعكس ذلك، واحد من طائفة أخرى يأتي ويقول مثلا الشيعة كذا وكذا، أيضا نفس الكلام، لا يصح التعميم إلا بعد دراسة واستقراء مستوعب، بحيث آنئذ تستطيع أن تتوصل إلى قاعدة عامة. وأما إذا أجريت دراستك على بعض الأفراد أو لاحظت ملاحظة على قسم من الناس لا تستطيع أن تعممها. لاحظوا القرآن الكريم عندما يأتي لكي ينتقد هذه الحالة، وهي حالة عدم الوفاء بالعهد، عدم الوفاء وأداء الأمانة عند قسم من أهل الكتاب، يقول من أهل الكتاب يوجد هذا النوع، وهو من إن تأمنه بقنطار. قنطار شيء كبير جدا اختلفوا فيه، ولكن ما بين من يقول القنطار ما يساوي 1200 دينار ذهب، 1200 مثقال من المثاقيل. الآن كم الآن سعر المثقال الذهب؟ سبيكة الذهبية كم؟ أضربها في 1200، هذا يصير القنطار، وقد أشار إليه القرآن الكريم في آية أخرى في سورة البقرة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 1200 دينار، وبعضهم قال بالوزن يصير ملء مسك ثور ذهبا. هذا الثور كم يزن إذا واحد طلع الحشوة مالته وأبقى فقط الجلد مال هذا الثور؟ كم يستوعب؟ 600 كيلو، 700 كيلو، أكثر أقل؟ هذا يطلق عليه القنطار، ما ملأ جلد ثور ذهبا يقال له القنطار. يقول أكو من بعض أهل الكتاب شخص تعطيه هذا المقدار الهائل من الذهب، ملء جلد ثور ذهبا 600 700 800 كيلو بناء على هذا التفسير، أو 1200 مثقال بناء على ذلك التفسير، وهي ثروة تعتبر ضخمة في ذلك الزمان، حتى قالوا أن الذين ملكوا القنطار من العرب نوادر. طيب، بس مع ذلك إذا تأتمن شخص من أهل الكتاب، من اليهود، من النصارى، على هذا المقدار من المال يؤديه إليك، وساعة الساعة يعطيك إياه. ومنهم أيضا في الطرف المقابل تماما، ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد غاية في القلة، مع ذلك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، الطارد وراه ورايح كل يوم إلى باب بيته، وإلا هالمقدار البسيط لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طيب، الآن الصورة اللي موجودة مثلا عند العرب أو عند المسلمين عن اليهود ما هي؟ صورة تعميمية غالبا، أن هؤلاء عبدة المال، أن هؤلاء لا يفون بمواعيدهم، لا يؤتمنون على شيء، وهذه صورة تعميمية غير صحيحة. واليهود عندما ينظرون أيضا إلى العرب ينظرون إليهم في صورة سيئة معممة غير صحيحة. القرآن الكريم كأنما يريد أن يعلمنا ألا نعمم نظرتنا إلى الفئات، إلى الشعوب، إلى المجتمعات. هذه الطريقة، أن فلان جماعة ما فيهم خير، فلان جماعة لا يحبون أهل البيت، فلان جماعة لا يمكن الاتفاق معهم ولا الوحدة، فلان جماعة كذا. طيب، هذه الفكرة المعممة غير صحيحة. القرآن يعلمنا، يقول في كل مجتمع، نفس هذا المجتمع اليهودي أو مجتمع أهل الكتاب بما يشمل المسيحيين، هؤلاء فيهم من إذا تأمن هالمقدار الهائل من المال يسدده، وفيهم من إن تأتمنه على دينار واحد لا يؤديه إليك، يخونك فيه. طيب، لماذا يصنع هؤلاء مثل هذا الأمر؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. مما يذكر قبل أن ننتقل إلى التبرير مالهم، مما يضرب به المثل في الوفاء بالعهد عند العرب، رجل يهودي معروف هو السموئل ابن عادية. السموئل اللي هي يبدو تعريب هذا الاسم، تعريب لصموئيل، هذا رجل يهودي دان بالديانة اليهودية، وأبوه أيضا كان يهوديا وكان شاعرا عربيا قويا، ويضرب به المثل في الوفاء بعهده وأداء أمانته. وقبل مجيء سيد الأنبياء محمد بحوالي قرن من الزمان، كما ذكروا في أحواله أنه هذا الرجل في فترة من الفترات ائتمنه امرؤ القيس الملك، حسب تعبير الإمام أمير المؤمنين الملك الضليل، وأيضا ذاك شاعر معروف، وكان إليه رئاسة وكذا، خاض حروب من أجلها. الحاصل هذا امرأ القيس ائتمن السموأل على عدد من الدروع والأسلحة، إلى أن يروح يستعين، أخذ منه الملك ماله، فأراد أن يذهب إلى بلاد الروم حتى يستمد منهم العون. عنده أسلحة، عنده دروع، عنده سيوف، فخلاها أمانة عند هذا السموأل الرجل اليهودي الشاعر، وأنه أنا أروح في هذا المشوار وأرجع أستلمها منك. أعداء امرئ القيس علموا بأن أسلحته ودروعه وسيوفه موجودة عند هذا السموأل، وأحدهم يسمى الحارث الغساني، فإجا هو معاه فرقة عسكرية إلى حصن هذا السموأل في بلدة تيماء عندنا هنا في وسط البلاد. وذاك بمجرد أن شاف الجماعة جاءوا مع جنود ومع في حالة هجوم، أغلق الحصن مال القلعة مالته، أغلقها، سألهم من الأعلى أنه شدكم جايين ضيوف أو عندكم حاجة؟ قالوا لا، إحنا جايين نأخذ هذه الأدرع والسيوف والأسلحة التي جعلها عندك فلان امرئ القيس، هذا من أعدائنا وإحنا لازم نسيطر عليها. قال لهم هي أمانة عندي، لا أستطيع أن أسلمها لكم. قالوا لا بد من تسليمها. فيها الأثناء عثروا على أحد أبناء السموأل صاحب الحصن خارج الحصن، ما كان داخل، فاعتقلوه أخذوه وقالوا له تعطينا هذه الدروع والسيوف فبها ونعمت، ما تعطينا إياها ابنك نقتله. قال لهم هي أمانة عندي، وقد استودعني إياها مالكها، ما أقدر أعطيكم إياها. قالوا له اختار أحد أمرين، ابنك أو هذه الدروع والسيوف. قال ما كنت لأخونا أمانتي، افعلوا ما بدا لكم. وفعلا قتلوا هذا الابن ماله قدامه، ومع ذلك لم يسلم دروع الأمانة وأسلحة ذلك الشخص الذي استودعه إياها. فضرب مثلا قبل الإسلام في حسن أداء الأمانة وفي الحفاظ على العهد. زين، هذا أيضا واحد من أهل الكتاب. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا حافظ على أمانته وأداها إلى صاحبها بذلك الثمن الغالي جدا، وهو أنه خسر واحدا من أبنائه. هنا يتبين إنصاف القرآن الكريم عندما يتحدث حتى عن أعداء الإسلام وعمن يخالفون الدين أن يكون منصفا لهم، يقول يوجد هذا القسم ويوجد أيضا ذلك القسم. اللي القسم الذي لا يفي بأمانته ولا يحفظ عهده، هل عنده تبرير أو لا؟ عادة الإنسان عندما يعمل الخطأ يوجد تبريرا لنفسه، ماكو واحد غالبا يجي يسوي الغلط ويقول أنه أنا أدري أنه خطأ ومع ذلك أعمله. العادة مو هكذا، العادة أنه يبرر إلى نفسه بمبرر. ليش تتكلم على فلان؟ لماذا تغتاب فلان؟ يقول يستاهل، هذا إنسان كذا وكذا. طيب هذا التبرير تبرير غلط. نعم تارة يكون فاسقا متجاهرا بهذا الأمر، وذكره بهذا المعنى قد يردعه، هذا بحث آخر، لكن من دون هذا أنت لا تستطيع أن تغتابه. بعضهم يقول في هذا الأمر، أنا ما قلت عنه شيء، قلت هذا إنسان بخيل، هو بخيل فعلا وهذه غيبة. قلت أن هذا الإنسان مثلا غير متدين، هو هم الفعل غير متدين، ما قلت أنا شيء كذب. إذا صار كذب يصير افتراء، يصير بهتان. الكلام في الغيبة عندما يذكر الإنسان شخصا، عندما يذكر الإنسان شخصا آخر بما يكره مما هو فيه. فعادة الإنسان عندما يقوم بعمل خاطئ يوجد له تبريرا. ليش صرت عصبي؟ لماذا انفعلت وضربت؟ لماذا غضبت وكذا؟ يقول أنا جاي تعبان، طبيعي هذا الأمر. لا مو طبيعي أبدا. ذكرنا في ليلة مضت حول قضية الغضب، غالبا الإنسان يدور على مبررات يبرر بها فعله القبيح، إما مبرر ديني، إما مبرر خارجي، إما مبرر اجتماعي، المهم يدور إليه على سبب ولو ظاهري. هؤلاء هم أهل الكتاب، سووا نفس الأمر، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون في تعبير القرآن الكريم، وهذا يفتح باب على كثير مما جاء في هذا اللفظ، يعني من لم يكن لديهم رسالة سماوية. أهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الثقافة، ولذلك كيفون على هذا اللقب، لقب أهل الكتاب، بينما كانوا يصمون العرب بأنهم شنو؟ أميون، يعني ما عندهم ثقافة، ما عندهم معرفة، ما عندهم مصدر يتعلمون منه. هنا يقولون شنو؟ يقولون هؤلاء الأميون ليس بينهم وبين الله صلة، ليس بينهم وبين الله ارتباط. احنا أهل الكتاب اللي أرسل إلينا نبي ودز إلينا كتاب، وإحنا ناس اختصنا الله بذلك وفضلنا على غيرنا، بل نحن شعبه وأبناؤه، إحنا أبناء الله وأحباؤه. طيب، ولذلك أرسل لنا هذه الأشياء، هذه علامة على الاهتمام. ما دام هكذا إحنا إذن مقربون عند الله، محبوبون من الله، أولياء الله، أحباء الله، أبناء الله، وهؤلاء الآخرون ومن ضمنهم العرب الذين هم في جوارنا، حيث أنهم أميون لا يقرؤون الكتاب ولم يهتم بهم ربهم ولا صلة بينهم وبين الله، إذن إحنا نقدر نستحل أموالهم، أموالهم مباحة لنا. حتى عندهم في التوراة المحرفة أنه يحرم عليك أن تأخذ من أخيك الإسرائيلي مالا ولكن خذ من الأجنبي. طبعا احنا نعتقد ان مثل هذا التوجيه توجيه غير عادل، ولذلك لا يمكن ان يكون منزلا من قبل الله على نبيه، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل والحال، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انه كذب. هذا الكلام كذب، لا يمكن أن يشرع الدين، أن يشرع الله لك أن تستحل أموال غيرك حتى لو لم يكن على دينك. وهناك لفتح قوس، ما يفتي به علماؤنا، علماء الإمامية بالذات بالنسبة إلى من يكون في خارج البلاد المسلمة، ناس الآن افترض ذهبوا لاجئين أو ذهبوا مسافرين أو ذهبوا للدراسة أو غير ذلك، هناك يجي يتفاخر أنه مثلا أنا ركبت في المترو، قفزت على الحاجز وركبت هناك بدون تذكرة، الكهرباء سويت فيها فد عملية معينة بحيث ما قام يحسب العداد، المي أيضا كذلك، الغاز أيضا كذلك، هذا كله لا يجيزه علماؤنا ويعتبرونه أمرا مخالفا للشرع ونقضا للعهد الذي بينك وبين هذه الدولة. عندما أعطتك فيزا وطريقة للدخول إليها اشترطت عليك أن تفي به مجموعة أنظمة وقوانين، وأنت يجب عليك أن تفي بهذه القوانين والأنظمة، لا يجوز لك ذلك. لا تتصور أنه الأمر بالمشاطرة صار هذا حلال إليك، كلا هذا برا، بل حتى فيما يرتبط أيضا بالأموال العامة، قسم من الناس، قسم من المسلمين في داخل البلد الإسلامي يعتبر أنه كما قال ذاك الحلال ما حل في الجيب والحرام ما حرمت منه، هل مقدار هذا الشيء اللي تنحرم منه ما تقدر توصل إليه هذا هو حرام، أما إذا وصلت إلى وحد خليت في جيبك وحل في جيبك فهو حلال. لا عمي، الحلال له نظام، الحرام له نظام، أي شيء لا يدخل في جيبك بوجه شرعي لا يمكن أن يكون حلالا. أحد مالك وهبك إياه أهلا وسهلا، اشتريته من مالكه أهلا وسهلا، أباح لك المالك التصرف فيه أهلا وسهلا، أما غير ذلك والله أنا مثلا أمين مستودع، أمين مخزن، و كل مرة اللي أروح إلى هذه الشركة أو الإدارة نص شنطة السيارة تنترس من هذا المخزن. طيب، وأحيانا بعضهم يقول هذول يظلموننا، إحنا رواتبنا المفروض أكثر من هذا، هذا غير مبرر، هذا غير صحيح، هذا أمر لا يصح ولا يستحل به الإنسان ما أخذ، ويجب عليه أن يرده إلى مالك تلك الشركة إن كان لها مالك شرعي ولم يتضرر بذلك، فإن خاف ضررا أكثر أو لم يكن لها مالك شرعي يجب أن يستشير فيه الحاكم الشرعي، والغالب أن يتصدق به بإذنه على الفقراء. أنت ما تقدر تستحله، ما تقدر تملكه، لا يدخل في جيبك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بعد ذلك يرتب القرآن الكريم يقول بلى، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الإنسان المتقي مرة يصلي لكن هنا مو محل صلاة، هالتذييل هذا للآية المباركة مو محل صلاة، وإنما وفاء بالعهد وتقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى في خيانة الأمانة. اتقى غضب الله في خيانته أمانة غيره، هذا فإن الله يحب المتقين. وهناك أحاديث غريبة في هذا المعنى أقرأ عليكم بعضها. من الأحاديث ما عن نبينا المصطفى محمد. يقول: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها. أنا أتمنت زيد على أمانة معينة، فلوس، مبلغ مالي أو مكان، قلت له خليك في هذا المكان وتحت إيدك إلى 6 أشهر، أنا بعدين أجي أخذه، أو أثاث أو أي نوع من أنواع الأمانات. قام ذلك الطرف بخيانة ذلك، هذه يتعرض إليه قسم خصوصا في أوقات التهجير، يطلع هذا الرجل من المكان على أثر أوضاع خاصة، فيقول إلى واحد من جيرانه خليك في هذا البيت وخلي البيت تحت إيدك إلى أن أرجع. هذا يجي ويسكن فيه، وانتهى بعد ذاك إذا رجع يقول أنت مالك ربط في هذا أصلا ولا حق لك فيه. طيب، خان أمانته ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت، بالتالي الموت يدرك الإنسان، مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان، الذي لا يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها يموت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين يلقى ربه يلقاه وهو غضبان. ومو واحد يبرر هذا إنسان ظالم، ما دام ظلم غيري إذن صار في إيدي فلوس خليني آخذها، أو ما دام حصلت من عنده الشيء وهو سرق كذا وكذا خليني آخذها. لا، رواية أخرى أن واحد من بني أمية اللي تستحل دماؤهم بحسب هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: رجل يستحل مال بني أمية ودماءهم، يعني اعتدوا عليه، أخذوا أموال إلى آخره، وقد وقع له وديعة. افترض مثلا سجان من سجاني بني أمية أذى بني هاشم، ضربهم، ظلمهم، آذى المؤمنين. الآن واحد قال لي أنا عندي أمانة إلى ذلك السجان، أخذها وديها إلى 1000 دينار على سبيل المثال، فهل ذاك الرجل يسأل يقول له فهل له أن يستحلها ما دام ذاك إنسان ظالم ومن بني أمية وقد ظلم غير هذا الإنسان؟ إذا ظلمه نفسه، إذا ظلم نفس الإنسان وأخذ أمواله تصير قضية مقاصة، طيب في شروط معينة، لا لنفترض هو ظالم لغيره في ماله أو في النفس، الآن وقع لديه مال لهذا الظالم صار في إيده، واحد قال له عندي فلوس إلى فلان انت وديها إلى، أيحل له ذلك؟ فقال: أدي، قال الإمام الصادق عليه السلام: أدي الأمانة إلى أهلها ولو كانوا مجوسا. مو رجل مسلم فاسق ظالم، لا، حتى لو كان شنو؟ مجوسي، لا يؤمن بدين الإسلام ووقعت في يدك أمانة له يجب عليك أن توصلها إليه. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المحسنين متقين معذرة. في حديث عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على سيفه وقبلت ذلك لرددته إليه عند طلبه. أكو واحد أكبر جريمة في ذهنية المسلمين من قاتل الإمام الحسين عليه السلام، مجرم هذا بتمام معنى الكلمة، لو صار عنده حاجة وقال هذا السيف اللي قتلت به الحسين يا علي بن الحسين خليه أمانة عندك، إذا قبل الإمام زين العابدين، لأنه يقدر يقول له لا أنا ما أقدر، لنفترض هذا يذكرني بمقتل أبي ولا أستطيع أن أتحمل وجود هذا السيف في منزلي، لكن لو فرضنا أنه قبل بذلك يقول أي وقت يطلبه مني أنا أحافظ عليه، وأي وقت يطلبه مني أرده إليه مع عظم الجريمة التي ارتكبها ومع دناءة نفسه في نفس الوقت. من الفئات التي يحبها الله سبحانه وتعالى فئة المتقين، والتقوى لها أبعاد مختلفة، واحد من تلك الأبعاد ما تذكره هذه الآية المباركة، وهي قضية أداء الأمانة لأهلها والوفاء بالعهد إذا عاهد الإنسان طرفا من الأطراف. بين قوسين أحيانا يصير الإنسان مجبر على عهد معين، في بعض الأماكن تحت القوة وتحت السيف يقول لك اكتب تعهد على كذا وكذا، هذا لا يجب الوفاء به. ليش؟ لأن الإنسان في هذه الحالة ليس مختارا. أما إذا عاهد الإنسان طرفا آخر فيجب عليه الوفاء بالعهد، بدءا من الأمور العبادية، عندنا العهد والنذر واليمين أنواع من العهود مع الله سبحانه وتعالى، أن تقول علي لله علي أن أصوم اليوم الفلاني مثلا، هذا نذر نوع من الالتزام والتعاهد مع الله سبحانه وتعالى على أن تفعل الفعل الفلاني، وآنئذ إذا أتيت به بصيغة صحيحة وكان المنذور عليه أمرا راجحا، مو تقول مثلا لله علي أن ما أزور فلان من الناس، هذا لا ينعقد، لله علي أن لا أكلم الصديق الفلاني من رأسي بكلمة، لا ينعقد هذا النذر. عندنا النذر وعندنا اليمين بأن يقسم الإنسان: أقسم بالله لأفعلن كذا، أو والله لأفعلن كذا، أو العهد علي عهد الله أن أفعل كذا وكذا، هذه من الأمور التعاهدية العبادية التي يجب على الإنسان أن يفي بها، ومع مخالفتها يكون الإنسان آثما ويجب عليه كفارة ذلك. أكو عهود ليس بين الإنسان وبين ربه، وإنما بينه وبين أبناء المجتمع، بين إخوانه، إذا عاهد بعض إخوانه على أمر من الأمور يجب عليه أن يفي به، وإذا ائتمنهم أو ائتمنوه على شيء يجب عليه أداء ذلك ويجب عليهم أداء ذلك. القرآن الكريم في هاتين الآيتين المباركتين ينعى وينتقد بعض اليهود بعض أهل الكتاب. وملاحظة هنا كأنما إيراد كلمة أهل الكتاب فيها حجة أكثر مما لو قال اليهود والنصارى. إذا قال مثلا وإن من اليهود من يفعل كذا، أو وإن من النصارى من يفعل كذا، مو بنفس قوة من أهل الكتاب. ليش؟ لأنه كأنما يعاتبه أنت اللي نزل عليك الكتاب السماوي، وأنت اللي تقرأ آيات هذا الكتاب، المفروض يكون التزامك أكثر. كيف أنت من أهل الكتاب، من أهل العهد بينك وبين الله عز وجل، ممن تلقيت كتاب الله، ومع ذلك إذا ائتمنك شخص بمقدار دينار لا تؤديه إلا ما دام عليك قائما، مفروض مو هكذا. أنت شخص مؤمن، مثل ما إذا واحد إذا تعاتب إنسان تقول له أنت إنسان مؤمن، أهل صلاة الليل، أهل صلاة الجماعة، أهل ما أدري التدين والإيمان، كيف تفعل هذا الفعل؟ كذلك عندما يريد القرآن الكريم أن يعاتب يقول له أنت من أهل الكتاب، أنت من أهل الوعي، أنت من أهل المعرفة، نزل عليك كتاب الله، فالمفروض أن يكون التزامك أكثر من التزام غيرك. فيجي القرآن الكريم ينتقد هذه الظاهرة عند بعض أهل الكتاب، وفي نفس الوقت يعلمنا ألا نعمم الأمور. لاحظوا أيها الأحبة، لو أننا استطعنا أن نستفيد من طريقة القرآن هذا المعنى، عندما نتكلم ما نتكلم بالتعميميات، نجي نقول مثلا الشباب طائشون، لا يا أبا، أكو هناك كثير من الشباب ليسوا طائشين. ناتي فنقول على سبيل المثال الكبار غير متعلمين، لا، هناك كثير من الكبار متعلمون وهناك واعون. لماذا يميل الإنسان إلى التعميم وإلى سوق الجميع بعصا واحدة؟ قل من أهل الكتاب، من الكبار، من الشباب، من الصغار من يفعل هكذا. ثم حتى في النتائج أيضا، لا سيما نحن البشر نحتاج إلى أن تكون النتائج اللي نقولها فيها شيء من الترديد، لأن ليس لدينا علم واقعي. الله سبحانه وتعالى لديه علم واقعي، ولكننا نحن لا نملك ذلك العلم الواقعي، وإنما هي ملاحظات خارجية وظاهرية. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء العرب، هؤلاء قبل الإسلام، هؤلاء ليسوا أصحاب رسالة، وليسوا محظوظين من قبل الله، وليسوا محبوبين من قبل الله، فإذا أموالهم حلال لنا وليس علينا تجاههم سبيل. من تحمل مسؤولية أمامهم؟ لأننا نحن الأفضل والأحسن. وهذا الداء للأسف الشديد تسرب إلى بعض المسلمين. قليل من الفئات هي التي ترى للفئة الأخرى حقا، قليل من الفئات اللي تنظر إلى الفئة الأخرى على أنه لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا، تحتمل فيهم الصحة وتحتمل فيهم الخطأ. الغالب أن الإنسان في كثير من الأحيان ينظر إلى الفئات الثانية على أنها فئات لا تفهم، لا تعرف، ليس لها حق، ليس لها معرفة، إلى غير ذلك. فانتقل هذا الداء بدرجة من الدرجات من أهل الكتاب إلى داخل الدائرة الإسلامية، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. النتيجة اللي يريد يوصل إليها القرآن يقول بلى من أوفى بعهده واتقى. صفات هي اللي تكشف الإنسان أنه من المتقين أو لا، الادعاءات والكلمات وأنه أنا من أهل الكتاب أو أنا من أهل الإسلام أو أنا من أولياء أهل البيت، هذه الأسماء لا تكشف الحقائق. الذي يكشف الحقائق هو الالتزام العملي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإلا نحن نجد في زمان أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كم كان أعداؤهم يدعون أنهم هم أصحاب الحق والحقيقة، وبذلك كانوا يرتكبون منهم ما يرتكبون، إلى الدرجة اللي تتصور أن واحد يوقف على قريب من مخيم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وقد صنع الإمام الحسين سلام الله عليه حول مخيمه نصف دائرة خندق من الخلف، وسيلة دفاعية، صنع نصف دائرة من الخلف ووضع فيها الخشب، وفي صباح ذلك اليوم يوم العاشر أشعل فيها النار. هذه خطة عسكرية. ليش؟ لأن معسكر الإمام الحسين من ناحية العددية قليل، ومعسكر الأعداء كبير جدا، فلو فرضنا أرادوا أن يهجموا عليه هجوم واحد خلاص يحوطوهم من كل مكان ويقتحموا المخيم. فالإمام الحسين عليه السلام عمل هذه الطريقة، خندق على المعسكر من الخلف بنصف دائرة، وفي الصباح أشعل فيها النار بعد أن وضع فيها الحطب. فأي فرس عندما تأتي تريد أن تعبر الخندق لا تستطيع، أي واحد من الأعداء يريد أن يهاجم من الخلف لا يستطيع، وأصبح الحسين يواجه الجمع من جهة واحدة فقط. لاحظ أن بعض هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم هم الذين سيذهبون الجنة من معسكر بني أمية، وأن الحسين سلام الله عليه وهو ابن رسول الله وابن فاطمة الزهراء نعوذ بالله سيذهب إلى النار، حتى قال ذلك القائل تعجلت بالنار يا حسين في هذه الدنيا قبل الآخرة. اللي ورد في الرواية أنه قال من أنت وما اسمك؟ قال أنا ابن حوزة التميمي الذي أطاع أميره إذ عصيته. فرفع الإمام الحسين عليه السلام كفه إلى السماء وقال اللهم حزه إلى النار، فما عدا أن ألقت به فرسه في ذلك الخندق واحترق في تلك النار قبل أن يحترق في نار الآخرة. هذا الرجل يعتقد، مو إذا القضية قضية بس أسماء عناوين مو حقائق، يعتقد أنه هو يذهب إلى الجنة وأن الحسين بن رسول الله والعياذ بالله يذهب إلى نار جهنم. وعندما جاءوا إلى الشام أيضا كذلك كانوا يتصورون بالفعل أن هذا الركب ركب منحرف، وأن هؤلاء السبايا سبايا أناس على غير ملة الإسلام جاءوا، لولا أن وقفت تلك السيدة الجليلة زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها وزين العابدين وسائر من كان في ذلك الركب وأوضحوا للناس الحقائق. في مثل هذه الأيام يفد ركب السبايا إلى بلدة الشام في تلك الحالة المكربة والمزعجة التي كان عليها هذا الركب الذي عانى ما عانى في الطريق ولكن كل ذلك يهون أمام مصائب الشام وما أدراك ما فيها من الشماتة، حتى لقد أدخلوا الرؤوس من باب يجتمع عليه النظارة على ذلك الرمح الطويل رأس أبي عبد الله الحسين. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنهم بقتلك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، ويكبرون يهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. دخل ذلك الركب يقول بعض من حضر ناقلا عن سهل بن سعد الساعدي: أنني ذهبت إلى بلدة الشام في تلك الفترة فرأيت الحوانيت قد أغلقت والأسواق قد عطلت والناس قد تزينت، قلت ما الخبر؟ لأهل هذا المصر عيد لا نعرفه؟ سألت بعض من حضر وكان قد أخذ جانبا، قلت له ما الخبر؟ قال أظنك غريبا، قلت بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله. قال يا سهل، ما أعجبك أن السماء لم تمطر دما وأن الجبل لم يتدكدك على السهل؟ قلت له ما الخبر؟ قال الآن يدخلون برأس الحسين وبركب أبي عبد الله من باب أبي الساعات. جئت إلى ذلك المكان وإذا بتلك الرؤوس على أطراف الأسنة، وفي وسطهن امرأة عليها آثار المهابة والجلالة. وسلم عليها وقال: يلي على المطية والله حنينك هيج احزاني علي، يخسون هل هالبلد منتي خارجي، وجنك يمس بي من شيوخ المسلمي. قالت: أنا جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة معنا، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن. قالها الحسب والنسايب هاللي تذكرينه، معروف وانصح الخبر جدش نبينا، لكن يا زينب وين خدر اليوسف؟ تركبين فوق حسرة فوق ناقة واخوتك وين؟ قالت له: لا تسأل، وعاين روس الأرماح ذاك الخدر يا سهل عني قوى دور، وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.